بارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة التوبة. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة. التائبون من الذنوب كلها، التاركون للزواج.
أي هذا تتم لقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما صفات هؤلاء المؤمنين والذين يهون عليهم أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله؟ ما صفاتهم؟ هذه الصفات: التائبون. نعم،
التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش.
والتوبة واجبة على الفور، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا كان لديه ذنوب يجب عليه التوبة، والتوبة واجبة على الفور. وحتى تكون التوبة مقبولة لابد أن تكون توبة نصوحا، والتوبة النصوح ما اشترط العلماء لها الشروط، واشترط الشارع لها شروطا كالإخلاص والتوبة في وقت الإمكان والإقلاع والعزم على عدم العودة والندم على ما كان من الإنسان ورد الحقوق إلى أهلها، حينئذ يقال هذا تائب. التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. نعم،
العابدون أي القائمون بعبادة ربهم.
والتوبة من كل ذنب، وليس هناك ذنب لا توبة فيه، ليس هناك ذنب لا توبة منه. جميع الذنوب تخضع للتوبة: الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، كل الذنوب يتاب منها. لكن هناك توبة تكون بين العابد وبين ربه عز وجل فتقبل ولا ترتب على الذنب شيء، وهناك ذنوب يترتب عليها شيء ولو تاب الإنسان منها من جهة العقوبة الدنيوية. فإذا تاب الزاني وقد أقر عن نفسه بالزنا وتاب، فإن هذه التوبة تسقط ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لا ترفع حدا، فإن التائب من الذنب إذا كان ذنبه زنا لابد من إقامة الحد عليه. وقد تابت المرأة الغامدية وتاب ماعز، ومع ذلك أقيم الحد على المرأة الغامدية، فإن التوبة لا ترفع الحد، لأن هذه حدود، وهذه الحدود لابد من إقامتها، لابد من إقامتها إذا توافرت شروطها. أما إذا تاب الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولم يرفع أمره إلى الحاكم، فإنها يرجى إن شاء الله أن الله عز وجل يغفرها. ولهذا تنازع العلماء: هل الأفضل أن يستر الإنسان على نفسه وأن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أو أن يرفع أمره إلى الحاكم ليقيم فيه حد الله سبحانه وتعالى؟ كذلك الساحر إذا قدر عليه ولم يتب ثم قال تبت، فإن هذا لا يمنع أن يقام عليه حد، وحده ضربه بالسيف، لكن هذه التوبة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن ذلك أيضا لا يرفع العقوبة عنه، فإنه يقتل، لكن هذه التوبة تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. فكل الذنوب تنفع التوبة منها عند الله سبحانه وتعالى، لكن تبقى العقوبات، فالذنوب التي فيها العقوبات التوبة لا ترفع هذا الحد ولا تلك العقوبة، وإنما ترفع ما بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. نعم،
العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا، ولهذا قال السائحون، كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى سائحات أي صائمات. وكذا الركوع والسجود، وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة في لمن اتصف به.
نعم، يعني أن الحافظ الكثير رحمه الله تعالى أوصل الصفات بعضها ببعض هذه، وأوجد مناسبات بينها، فقال في قول الله عز وجل التائبون أي من الذنوب كلها تذكرون الفواحش، العابدون يعني القائمون بعبادة ربهم من الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال الحامدون. ومن أفضل أعمال الصيام، وهو السياحة، ولهذا قال السائحون. وهم مع ذلك راكعون ساجدون، إشارة إلى الصلاة. هذا فيما تعلق بتكميل أنفسهم، ثم يسعون في تكميل غيرهم بالأمر المعروف عن المنكر. فقال ومع ذلك ينفعون خلق الله، فهم انتفعوا ونفعوا، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله تبارك وتعالى في تحليله وتحريمه، والحافظون لحدود الله يقفون عند الأوامر ممتثلين، ويقفون عند النواهي مجتنبين. فبهذا يكونون قد جمعوا بين ماذا؟ بين عبادة الحق ونصح الخلق، بين عبادة الحق التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ونصح الخلق الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولهذا قال وبشر المؤمنين الذين هؤلاء أوصافهم، والإيمان يشمل كل ذلك، لأن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن هناك إذا تأملت هذه الصفات وجدت الرابط بينها، يرجع إلى عبادة الحق ونصح الخلق، يرجع إلى النفع الخاص ونفع المتعد، يرجع إلى تكميل الإنسان لنفسه وتكميله لغيره. هذا خلاصة هذه الصفات. وقد نوع الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في كثير من آيات القرآن حتى يقف الإنسان عند هذه الأوصاف، فهذه أوصاف المؤمنين في هذه الآيات، وهناك أوصاف المؤمنين في آيات أخرى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون الآيات، وهناك وصف المؤمنين في آيات أخرى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الأوصاف، وهناك وصف المؤمنين في آيات أخرى، وهكذا تتنوع هذه الأوصاف في مواضع عديدة، لينشط الإنسان على الاتصاف بهذه الصفات والتحلي بهذه الفضائل، ويعلم الإنسان أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يكفي في ذلك تصديق القلب ولا يكفي في ذلك الاعتقاد، إنما لابد أن ينضاف إلى ذلك جملة الإيمان من الأقوال والأعمال. فالمؤمن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، يكون مؤمنا بالأقوال، ويكون مؤمنا بالأفعال، ويكون مؤمنا بالاعتقادات، فلا يترك شيئا من ذلك. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا هو الإيمان المطلوب في القرآن. ومن قال بأن الإيمان هو التصديق، ليس قصده التصديق المجرد، إنما قصده التصديق الإذعاني، المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. فمن قال بلسانه واعتقد بقلبه فإنه مصدق، ومن صدق قوله واعتقاده بالعمل فإنه مصدق، فإنه مصدق. فإذا لم يعمل عدم عمله على تكذيب تصديقه بقلبه. فلا بد من الارتباط بين تصديق القلب وإقراره وبين تصديق العمل والإذعان، وإلا لم يكن مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والفرج يصدق ذلك ويكذبه، كذلك العمل يصدق ذلك القول ويكذبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال بأن الإيمان هو التصديق وكذا لزمه قول فقط، لزمه قول جهم. ومن قال بأنه تصديق ومن قال بأن الإيمان هو المعرفة وكذا لزمه قول جهم. ومن قال بأنه عمل القلب لزمه عمل الجوارح للتلازم بين عمل الجوارح وبين عمل القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيان أن المراد بالسياحة الصيام. قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: السائحون الصائمون. وكذا روي عن سعيد بن جبير والعوفي عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. كذا قال الضحاك رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن الوليد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وأبو عبد الرحمن السلمي والضحاك بن مزاحم وسفيان بن عيينة وغيرهم أن المراد بالسائحين الصائمون. وقال الحسن البصري: السائحون الصائمون شهر رمضان. وقال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يدومون الصيام من المؤمنين. وقد ورد في حديث مرفوع نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا حكيم بن حزام قال حدثنا سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السائحون هم الصائمون. ثم رواه عن بندار
لكن
عن ابن مهدي
لكن
عن
ضعيف ضعف العلماء البني في الضعيف كما في الحشية. نعم.
قال: ثم رواه عن بندار عن ابن مهدي عن إسرائيل عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: السائحون الصائمون، وهذا الموقوف أصح. وقال أيضا: حدثني يونس عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائحين فقال: هم الصائمون، وهذا مرسل جيد. فهذه أصح الأقوال وأشهرها. وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد، وهو ما روى أبو داود في سننه من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي في السياحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة: أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني عمارة، عندك أخبرني عمارة؟
أخبرني عمارة بن غزية أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله والتكبير على كل شرف. وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. رواهما ابن أبي حاتم. وليس المراد من السياحة ما
وكلها كما هي القاعدة في التفسير لا تعارض بينها، فهي كلها من السياحة. أشهر الأقوال وصحها أنه الصوم، وأيضا قيل بأنه الجهاد، وهذا لا مانع من أن يفسر أيضا بالجهاد، فهو من السياحة أيضا في سبيل الله. وكذلك أيضا طلب العلم كذلك، وكذلك الهجرة، المهاجرون في سبيل الله، كل ذلك من السياحة، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر معروف عن المنكر، كل هذه المعاني صحيحة، كل هذه المعاني صحيحة، ولا تعارض بينها، ولا بأس بإسقاط كل هذه المعاني على معنى السائحين. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين.
نعم، هذا ما يفعله بعض الجهال، هذا ما يفعله بعض الجهال من أنه يظن أن السياحة ماذا، أن يتفرد في شواهق الجبال ويعتزل الناس ويخلو بنفسه في قمم الجبال وكذا والأماكن المنفردة المنعزلة عن الناس، ويعتقد أن هذه هي السياحة، وهذه سياحة الجهال. وكل معنى من المعاني الشرعية نجد أنه يخوض فيه بعض الجهال، فنجد تعبدا من بعض الجهال به، ولهذا كل معنى لابد أن ينضبط بالسنة، لابد في كل معنى أن ينضبط بالسنة. إن كنت متعبدا لله سبحانه وتعالى بنوع عبادة، لابد أن تتابع الشريعة فيها من كل وجه، في قدرها، في جنسها، في سببها، في زمانها، في مكانها، لابد أن تنضبط بضابط الشرع، ولا تتعبد الله عز وجل بما يظهر لك وبما تستحسن، إنما تتعبد الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الدليل. فقوم انفصلوا عن الناس واعتزلوا الناس ورابطوا في أماكن وظنوا أن هذه السياحة وأن هذه العبادة المطلوبة وأن الله سبحانه وتعالى يحبها، ولم يكن هذا من هدي النبي ولا من هدي صحابة النبي. ما رأينا النبي ينفصل عن الناس متعبدا، ولا رأينا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر الصحابة ينعزلون حتى نقول نفعل مثل ما فعل صحابة رسول الله، ولا هذا من هدي العلماء. لابد أن يعرض كل معنى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هدي الصحابة رضوان الله عليهم، كل معنى، سواء يا أخواني كان في ذلك في طريقة التعبد أو كان ذلك في طريقة التعلم. ابحث عن طريقة للسلف إلزمها، هذه فائدة انتبهوا لها يا أخواني بارك الله فيكم. فمن أراد عبادة بحث عن طريقة السلف العبادة، ومن أراد التعلم بحث عن طريقة السلف في التعلم، ومن أراد الدعوة بحث عن طريقة السلف في الدعوة. واضح؟ ابحث عن طريقة السلف والزم غرض السلف في كل معنى من المعاني، كيف عبدوا الله عز وجل وكيف تعلموا طلب العلم. طلب العلم طريقة يا أخواني، ما تظن طلب العلم حسب ما عند الإنسان، وكم يخسر الإنسان من أوقات ثمينة في حياته، والسبب أنه فقد الطريق، فقد الطريقة، وكان عنده ذكاء وعنده حفظ وعنده نجابة، لكن ضاع عمره، والسبب ما كان عنده طريقة. أظن أن كل واحد فينا في مقتبل عمري وكذا، حينما يكون حاد الذهن ويكون ذكيا لبيبا عاقلا، لو وجد من يدله ووجد من يرشده ووجد من يأخذ بيديه إلى الطريق الصحيح لأنتج، ولكن للأسف الشديد هذا مثل ماء سيل كبير، كثير سيول ينزل منها المياه، لكن ما تستغل فتذهب هدرا، لكن لو استغلت مياه السيول هذه المندفعة المتدفقة القوية هذه، لو استغلت ووضعت في خزانات وكذا لانتفع الناس بها انتفاعا عظيما. كذلك أيضا أنت عندك سيل من الذكاء ومن النجابة ومن النشاط وغير ذلك، لكن لم تجد طريقة، لم تجد طريقة. فمن وجد طريقة في الطلب انتفع مع أقل الجهود، لماذا؟ لأنه يطلب العلم بطريقة. كذلك التعبد، من تعبد على طريقة السلف اجتنب البدع والمحدثات واجتنب الإحداثات والاختراعات. فالإنسان قد يعني له مثلا يخرج فجأة كذا يلبس ثيابا بالية وكذا، ولا يعتني بمظهره ويقول هذا الزهد وكذا، أو يلبس ثيابا معينة على صفة معينة ويقول هذا أدعى للزهد أو كذا، أو ينعزل عن الناس ويقول العزلة خير لي والفتن قد كثرت وانعزل عن الناس، أو يعتزل الدعوة إلى الله ويقول أنا لست بشيء، الإخلاص والإخلاص والإخلاص، وهذا يتنافى مع الإخلاص، وإني لا أجد نفسي في هذه الدعوة مثلا، وأعين نفسي وادخل علي العجب فأعتزل هذا، هذا كله بسبب وساوس يأتي بها الشيطان للإنسان، والشيطان يشم قلب الإنسان، وحيثما يجد الضعف والخلل عندك يهجم عليك، فلهذا يفسد عليك عبادتك ويفسد عليك دعوتك ويفسد عليك طلبك العلم بسبب قواعد ينصبها لك، ثم تسير عليها وتظن أنك من الذين يحسنون عملا وأنهم مهتدون، وليس كذلك. لماذا؟ لأنك لم تعرض هذا الأمر على السلف. إذن إذا أردت أن تضع عبادة معينة أعرضها على السلف، أعبد الله ببصيرة، ببصيرة أعبد الله عز وجل بطريقة السلف. كذلك إذا أردت أن تتعلم انظر طريقة العلماء، بأي شيء أبدأ، أركز على ماذا وما هي الطريقة التي أتعلم بها. تجد بعض الناس اليوم يقول لك لا تشغل بالك بحفظ المتون، دي أقوال رجال، احفظ الكتاب والسنة، حفظت السنة احفظ السنة، احفظ آلاف الأحاديث، اترك المتون، هذه أقوال رجال، الله ما تعبدنا بقول فلان وعلان، الله تعبدنا بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويحرمك المسكين هذا الضائع، يحرمك من ضابط العلماء ويظن ان متون العلماء تعارض الكتاب والسنة، المسكين هذا، المسكين يظن ان هذا انما يعارض الكتاب والسنة، وما يدري المسكين ان هذا لبيان المراد بالكتاب والسنة، الكتاب والسنة باللسان العربي المبين. فما معنى هذه الالفاظ؟ القرآن والسنة كيف نفهم نصوصهما ونجمع بينهما؟ أحتاج إلى قواعد الأصوليين وقواعد الراسخين. أبو عمرو بن علاء لما قال له الجهمي اقرأ وكلم الله موسى تكليما قال ها ابني قرأت وهكذا فما تقول، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا فهم عن الله وعن رسوله، هذا ليس آية تقول اقرأ هذه مع تلك وكذا، إنما هذا فهم، هذا استنباط، استنباط الراسخين، هذا سبيل المؤمنين. كيف أفهم القرآن؟ تحرير رقبة، مؤمنة ولا غير مؤمنة، كيف تفهم أنت؟ كيف تفهم القرآن إلا بمعرفة المطلق والمقيد؟ أين تدرس المطلق المقيد؟ هذا في علم الأصول. كيف تدرس قواعدهم؟ هذا في متون الأصول. هذا الحديث صحيح أو ضعيف، مقبول أو مردود، لابد أن يخضع لقواعد العلماء. أين هذه القواعد؟ موجودة، حد الصحيح وحد الضعيف والتفريعات موجودة في القرآن، موجودة في كلام العلماء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. السبب في هذا كله بارك الله فيكم أنه ليس عنده طريقة السلف في التعلم، كذلك طريقة السلف في الدعوة إلى الله عز وجل. قد يخترع أمورا، يقول لك المنابر مثلا هذه للوعظ ولا تجعلها لمسائل علمية، أو هذه المنابر لا تجعلها لرواه البخاري أو رواه مسلم أو كذا، لا، ده أنا قد أخطب خطبة في بيان حديث وصحيح أو ضعيف، ليس فقط رواه البخاري بل أقول رواه مسلم من حديث حذيفة، وبعض الناس طعن فيه وقال بأنه مرسل، وآتي بكلام العلماء في نقض هذا الحديث. لماذا؟ لأن الشبهة فتحت على الناس، ولأن الناس لا يستمعون إلي إلا في خطبة الجمعة، يخرج الناس على السلاطين بدعوى أن حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك أخذ مالك حديث ضعيف، وإن الإذعان في هذه الأوقات إنما هو من التعاون على الإثم والعدوان. فأرد شبهة حول حديث حذيفة، نعم أتكلم في صنع حثي عن منبر، فالناس على المنابر خاطبهم بما يحتاجون إليه، سواء في عقيدة، سواء في عبادة، سواء في معاملة، سواء في سيرة، سواء في تفسير آية، سواء في تفسير حديث، سواء المنبر لتعليم الناس، والناس يختلفون والحاجة تختلف، من الذي قال لك اجعل منبرك في موضوع واحد أو باب واحد؟ الشاهد من هذا أن المسلم لا سيما طالب العلم لا بد أن يرتبط بطريقة السلف في كل شيء. أنا لو أجد عند السلف أن الإنسان يلبس المرقع هذا أفضل، وهذا من سمت طلبة العلم وغير ذلك، أنا لو أجد عند السلف هذا للبست، لكن ما أجد، فكيف أسمح لنفسي أن أضع طريقة لي في لباسي وأقول هذه أفضل؟ أنا أرى أن الناس توسعوا في الدنيا وأبيع بيتي هذا من الصباح وآتي إلى مكان ما وأبني غرفتين من الطين واللبن وأعرج ذلك بالقش وأقول هذا هو الزهد، النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم 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 إلى آخر ذلك، هذا من الذي سبقني إلى ذلك؟ يبقى لابد أن يكون لك طريقة في التعلم، طريقة في التعبد، طريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا نجد أن عبادة العلماء تختلف، نجد أن دعوة العلماء تختلف. من هنا ابدأ بالعلم، العلم قبل القول وقبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ابن أمورك على العلم دائما، ابن أمورك على الآثار، لا تستحسن شيئا لم يأتي به النص، لا تستحسن شيئا ليس على طريقة السلف. يبقى ما عليه السلف من النصوص وما عليه السلف من الفهوم، واربط نفسك بهذا، واضبط نفسك بهذا، وفي كل معنى تربط الأمة فيه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعجب لما يأتي واحد مثلا ينتقد، مثلا يقول فلان الفلاني هذا على طريقة الحركيين في الدعوة إلى الله، لأنه ينتقل بدعوته من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، وهذه طريقة الحزبيين، قطع لساني إن أنا قلت ذلك ولم أرفع ذلك السلف. أقول المجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون بالدعوة في كل مكان على طريقة الحزبيين، تبا لمثل هذا أن يتصدر دعوة الناس ويزهد الناس بالانتقال بالسنة والمنهج في بقاع الأرض. الداعية إلى الله لو كان له بيئة في أعماق البحار أن يدعو فيها لدعا، لو كانت له بيئة على قمم الجبال لوصل إليها يدعو، كلما وصلت دعوتك إلى أقصى مكان لعل الله أن يهدي الله بك رجل حدا لكان هو المطلوب. لكن ضر بعض الناس يقول كثرت الحركة، وآخر كثرت الدورات، وآخر كثرت الكتب، وآخر كثرت الأوقات. كلام السلف هذا، هل هذا كلام السلف أم أن هذا ما زال يمدح عند الناس، أو هذا كثرة الردود وكثرة التحذير من البدع؟ عجبا وعجبا لأقوام. لهذا نقول طريقة السلف ارجع إليها، ارجع إلى طريق السلف. السلف أثنوا أو ذموا التحرك بالدعوة إلى الله، ذموا أو أثنوا على المجاهدين بالمنهج المحذرين من أهل البدع القائمين على مطاردة أهل البدع في كل مكان. فلا بد أن تكون لك طريقة هي طريقة السلف. واحضر الاختراع يا أخي، احضر الإحداث، هذا الذي نبتلى به. ولقد نصب الشيطان لأقوام، نصب لهم قواعد في كل باب حتى يخرج الناس عن طريقة السلف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كل مسألة، كل باب السلف ما تركوه لنا، احفظ طريقة السلف. أنا حينما أتي الآن أدرس أبدأ بماذا في التدريس؟ طريقة التدرج متفق عليه، لكن أن آتي بأعلى كتب الفن وأبدأ به جهل بطريقة السلف. طريقة السلف التدرج، طريقة السلف الشمول، أنا لا أجمع الطلاب على باب معين قد أحسنه وأعادي ما عداه. دعوكم وصول الفقه، هذه قواعد متكلمين ولا تهتموا بها، اتركوا هذا وكذا. المهم أن احنا نعتني بالعقيدة، هي أهم شيء وكذا، ونعنى بها واتركوا هذه الأشياء ما تنفع مثلا، وأحجر الناس في باب معين من العلم. لا، طريقة الشمول، طريقة التدرج، طريقة أخذ العلم من كتب الفن وعلى يد أهل الفن، طريقة الطلب على يد الأشياخ، لا نشجع الطلب من الكتب، هذه أصول موجودة، اطلب العلم على يد أهله، اطلب العلم بالتدرج، اطلب العلم بالشمول، اعرض ما عندك على ما عليه السلف، ارتبط بالدواوين المعتمدة، لا تطلب علما في فقه أو في حديث أو كذا لكتاب معاصر شققه وقعده وفرعه تفريع جيد فيكون هذا نهاية العلم. ليس العلم بتفريعات وتجيرات وكذا، العلم بضوابط العلماء، العلم بضوابط السلف، وهؤلاء الذين سودوا الصفحات وخلوا من تقعيد السلف ضلوا في النهاية، أخذك ببريق، أخذك ببريق العلم وفي النهاية ورطك، ورطك، ظننت خيل إليك من تشجيراته أنه يعلم، مارس عليك السحر، جاءك بسحر عظيم وظننت أنه شيء، وما هو إلا زخرف القول. إنما العلم ما عليه السلف، العلم الضوابط، العلم الكليات، ولو بنت لك صعبة لكن لابد أن تنطلق من هذه مما بنى العلماء، دي أصول ما نتكلم فيها. أطلب العلم عند شيخ، إياك ترفع صوتك يوما ما وتقول طريقة المشايخ والعلماء مضيعة للوقت، إنما أطلب العلم من الكتب فقط، الكتب يطلب منها العلم لكن على يد الأشياخ، على يد العلماء، حينما تضبط لك قاعدة العلم اقرأ تفهم، لكن بعد ضبط قاعدة العلم على يد أهل العلم، سبحان الله جميع العقلاء من كفار ومسلمين يتفقون على أن العلم صنعة ولابد أن نرجع لأربابه. ما تتعلم الناس الطب بدون أربابه، ما تتعلم الناس الهندسة بدون أربابها، يرفعون التخصص التخصص التخصص، حتى إذا جئنا العلم العلم الشرعي فالهوى، واطلب كما تريد، وليس العلم حكرا على أحد، اطلب كما تريد، قل ما تريد. أحد إخواني أمس يتصل علي ليلا، أحد الرجال من اليمن يقول والله يتكلم بكلام كأنه من العلماء الراسخين، ويتكلم ويتكلم، هذا من؟ هذا المهدي المنتظر، هو المهدي، ومع ذلك يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا كلاما وكذا ويستتبه ويرتبه كأنه شيء، وهو ماذا؟ المهدي المنتظر، ويقول أنا أناظر العلماء، أنا أناظر كذا أناظر كذا، العلماء، وهو المهدي المنتظر، معجب بنفسه، وعنده ألاف مؤلفة على صفحته يتابعونه. خلاصة الفائدة، خلاصة الفائدة، ارتبط بطريقة السلف في العلم والعبادة والدعوة، السمت، الدل، الهدي، ارتبط بطريقة السلف، وإذا ارتبطت بطريقة السلف كنت قويا، لو انتقدك كل الناس فأنت على الصراط المستقيم. هتقول يا شيخ ما كله بيدعي هذا، صح، لكن لن يجد هذا، هو يدعي، ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال أقوام ودماءهم، لكن البينة على المدعي، أليس هو يدعي؟ نعم، هات الكتب اقرأ علينا أن هذه طريقة السلف، اقرأ، مش بتدعي أن هذا من السلف، نعم، تبهت هذا بالدهوي، ادعوا أن الخروج على السلطين منهج السلف، تبهتوا. ادعوا هذا، طب هاتوا، ادعوا الحزبية طريقة السلف، طب هاتوا. لكن أنت حينما تدعي أنه لا يجوز الخروج على السلاطين وأن هذه طريقة السلف، هات هات مئات الكتب بين يديك تقرأ منها فقط. كنا في اجتماع للدعاء كان في المنصورة عقب الثورة مباشرة، وقت المطاحنات والمشايخ يجوز ما يجوز، خلاف، إجماع، كذا، المطاحنات اللي عقب ثورة مباشرة، وكنا مع بعض المشايخ ومؤتمر في للخطباء، كنت موجود يا يونس؟ نعم، في الدقهلية، وقام طالب وقال النووي يقول كيت وكلاما يعني من هذا وإن أهل العلم يقولون. ماذا نقلت يومها؟ قلت له هات يلا وروح المكتبة والله لاعتزلن الدعوة الآن لو صح كلامك هذا، لو كان كلامك هذا صحيح الدعوة الآن اعتزلها واذهب إلى المكتبة الآن. وذهب إلى المكتبة وجاء بشرح مسلم النووي رحمة الله عليه ولم يجد فيه ما قال. فأنت صرت توجه من شئت إذا كنت على طريقة السلف، أما أن كل واحد يتكلم بما يظهر له ويحدث قواعد بما يعن له، هذه أصول. حينما أقول علم يبقى عندي شيخ، يبقى عندي دواوين معتبرة معتمدة. كتاب هذا ليس بسهل، كتاب هذا بسهل. أنا ما أقرأ تفسير ما أدري كريم راجح إيه وما أدري مش عارف دمشقية أيوة، حتى ولو كانت تفسير في نفسي نافعة. أنا عندي جزء من منهجي، أصل في منهجي التفسير، يبقى أرجع لكتب التفسير الدواوين المعتمدة، الدواوين المعتمدة الجامعة لتفسير السلف في الحديث، أرجع إلى الكتب المعتمدة وإلى أرباب الفن. لابد تضبط كل قاعدة، قاعدة كل باب بما عليه السلف. من هنا ابن كثير رحمة الله عليه لما تكلم عن السياحة أطال النفس له، لماذا قال وقف عند السائحين بالذات وذكر مراد السلف من السائحين؟ لماذا؟ لما سيورده الآن، وهو الملاحظة على من أحدث في مفهوم السياحة وخرج بها عن طريقة السلف. فأنا أرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة يا إخواني، جزاكم الله خيرا يا إخواني. العلم ما له نهاية، وأعمارنا قصيرة، واليوم فيه درس وغدا سيموت شيخ وسيرحل طالب، فلا بد من ضبط القاعدة يا إخواني. لابد حتى إذا مت ولقيت الله، لقيت الله على طريقة السلف يا إخواني. الله ذكر رجلا في القرآن، وجاء رجل أقصى المدينة يسعى، ما له إلا هذا وذكره الله في القرآن. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ شوفوا انظروا إلى الضوابط، إلى الضابط العظيم. هذا الرجل يقوم بماذا؟ بالدفاع عن النبي. ماذا يقول؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيت من ربكم فيكوا كذبا فعليه كذبه ويكوا صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. ما أجله من قاعدة وضابط عظيم. فقد ينفع الله بالكلمة، والله ذكر هؤلاء في القرآن، وهي كلمات قليلة، كلمات مختصرة. كم كلمات أبي بكر الصديق، كم كلماته يا أخوان، كم كلماته، ومع ذلك إمام الأمة وخير الأمة، بل وخير كل أمة بعد الأنبياء والمرسلين. وهو من أقل الصحابة كلاما رضي الله عنه وأرضاه. يا إخواني طريقة السلف علم، دعوة، عبادة، سمت، دل، هدي. لا تخترع، لا تحدث شيئا قبل ما تصدر قاعدة للناس، قبل ما تصدر طريقة للناس، قبل ما تنتقد شيئا عند الناس. تزود بذات السلف. ابن كثير قبل ما يلحظ على مفهوم السياحة عند بعض الجهال، ها، قدم ماذا؟ معنى السياحة عند السلف ايه؟ ايه معنى السياحة عند السلف؟ السائح ما معنى عند السلف؟ ذكر قول السلف، بعد ذلك دخل على المعنى المحدث، دخل على المعنى المحدث. هذا هو المطلوب. نعم. فقال رحمه الله وليس المراد،
قال رحمه الله تعالى وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة، يتعبد بمجرد السياحة في الأرض والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
طب قد يقول لك وهل هناك فتن أعظم من الفتن التي نعيشها؟ شيخ الحافظ ابن كثير يقول فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين. طيب يا أخواني ألسنا في أيام فتن وقبل ذلك في فتن؟ فهل هذا الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدنه من الفتن؟ نذهب يا أخواني إلى قمم الجبال ونعتزل الناس، لأن يوجد فتن، يوجد فتن لا شك، وفتن كثيرة جدا في الناس. فهل يا ترى الآن نعتزل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هنا قال هذا، قد بوب عليه البخاري أظن في كتاب الإيمان باب الفرار من الفتن، هات كتاب البخاري أظن في كتاب الإيمان ذكر الفرار من الفتن وذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهل هذا هو الزمان أم لا؟ هل هذا هو الزمان أم لا؟ عندنا فتن وعندنا لا شك في كل باب نجد فتن، هل هذا هو الزمان أم لا؟ الجواب إن المراد بهذا زمان لا أحد يقبل الخير فيه ولا يقبل الدعوة فيه ولا يسمع لك فيه، وتخشى على نفسك من الوقوع في الفتن ولا نفع لك البتة، حينئذ تعتزل الناس. أما وانتفاع بك ولو كثرت الفتن لكنك تحاربها والناس يستمعون إليك ولو قل من يستمع، وتوقف عجلتها وتبين فسادها، فإن هذا زمن المجاهدة بالمخالطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن للناس إذن إذا اعتزلت أنت أيها العالم أيها الطالب؟ من الذي يميز للناس؟ أنت لو قامت ثورات وفتن فقلت وقعت الفتن والشوارع ممتلئة يا أخوان والميادين ممتلئة، وأخذت حقيبتك وذهبت إلى قمة جبل وتركت الناس، من الذي يعلم الناس؟ من الذي يرشد الناس؟ من الذي يبين للناس؟ من الذي ينقذ الله عز وجل به شباب المسلمين، نساء المسلمين، رجال المسلمين؟ من الذي يرد على أهل البدع ويبين طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة؟ من؟ إذن متى تعتزل؟ إذا اعتزل الناس دعوتك، إذا لم يكن نفع على الإطلاق، إذا تعطل النفع، إذا عم الفساد، عم طم، ليس هناك محل لكلمة خير، وتخشى على نفسك حينئذ فانأ بنفسك. أما فتن لكن في سنن، فيه فتن وفيه سنن، تعلم في مسجد يخطف فيه بالتوحيد تعتزل على قمة الجبال، فيه من يستمع إلى التوحيد والسنة تعتزل الناس وتأتي إلى قمم الجبال، هذا جهل. بل إننا نقول أيهما أفضل للعالم، للطالب، للداعية إلى الله، أن يجاور في البيت الحرام ويتعبد طواف لا يوجد إلا في هذا المكان، صلاة بمائة ألف صلاة لا فضل لمسجد في الصلاة مثل لهذا المسجد، زمزم تشربها، تمر تأكله وتتعب، هنيئا لك بعيد عن الفتن. أو أنك تأتي قوما فيهم البدع، فيهم الضلالات، فيهم الكفريات، فيهم الإلحاد، فتقوم بينهم بالدعوة إلى الله عز وجل ويستمع لك من يستمع ولو كانوا قلة، وتقلق مضاجع هؤلاء. أنت لوط عليه السلام في قومه الذين اجتمع على المعصية حتى قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أنت النبي الذي في قومه لم يستمع إليه أحد، أنت 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 إلى آخر ذلك. يا ترى ما الذي يختار لك؟ مخالطة الناس ومجاهدتهم بالدعوة وإقامة الحجج عليهم، أو اعتزال الناس إلى مكان تعبد فيه رب الناس حتى أتيك الموت وأنت على ذلك؟ نقول الباب ليس باب أفضلية فقط، لكن قل هل تأثم أم لا، وأنت قادر على الدعوة وأنت قادر على البيان، هل تأثم إذا اعتزلت أم لا؟ وليست المسألة باب أفضلية، هل الأفضل هل الأفضل؟ لا، الأوجب. فكل من احتيج إليه وتعلق به الأمر بمعروف عن المنكر ولا أحد يقوم بمثل ما يقوم، فإنه يتعين عليه ما لا يتعين على غيره، فقد تجب الدعوة عليك، ولا يكون عندك مندوحة أن تترك أمة تحتاج إليك، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فضلا أن نقول هل الأفضل أن تعتزل أم لا. إذن يا أخواني بارك الله فيكم، العزلة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، عزلة وقت الفتنة العامة، أما فتن كثيرة أما جاهليات عديدة فهذه توجب على القادر على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بالجهاد في سبيل الله، وأن يقوم بجهاد أصحاب الضلالات، وأن يرد عليهم، وأن يبين، عسى الله أن يخرج من أصلاب الناس من يعرف الحق، ويخرج من بين هؤلاء الناس من يتبناه، فلأن يهدي الله بك رجلا حينا خير لك من حمر النعم. إذن عندنا عزلة مشروعة وعزلة ممنوعة، عندنا فتن تقتضي عزلة، وعندنا فتن تقتضي مجاهدة، ولهذا صنف العلماء في هذا الباب باب العزلة. فالعزلة من المسائل التي تحتاج إلى ضابط شرعي لتكون وسطا بين غلو وجفاء، وكما قلنا كل معنى يطلب له الدليل وكل معنى يطلب له السبيل من طريقة السلف، ولا تستحسن شيئا ولا تستحسن شيئا من عندك. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لما تعظون هؤلاء؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النبي غشى أندية قريش وفيه من الكفر عباد الأصنام، وصبر النبي على دعوتهم. إبراهيم عليه السلام، كل الرسل صبروا على دعوة هؤلاء مع وجود الفتن ووجود الكفر وكذا، فأخرج الله عز وجل من بين هؤلاء من يتبعهم على دينهم ولو كانوا قلة، لكن أمروا بالدعوة إلى أمروا بدعوة إلى الله وصبروا حتى أقام الله عز وجل بهم الحجج على الناس. فطالما أنه يستمع إليك، طالما أنه ينتفع بك أو كذا، يعني لو أن أحدا الآن مقيم في أمريكا أو مقيم في فرنسا أو مقيم في السويد أو كذا، وله دعوة ويجوب الأرض هناك ويدخل في دين الله من يدخل ويرد شبهات الناس ويحارب الكفر هناك، وهو على علم يأمن به الشبهات وعلى دين يأمن به الشهوات، لكان مقامه هناك جهادا في سبيل الله، ولا يقال اترك هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة بين ظهراني المشركين. نقول النبي نهى عن الإقامة بين ظهراني المشركين ولم ينهى عن جهاد المشركين. فرق بين إقامة وبين مجاهدة وجهاد، فرق بين إقامة لا تستطيع إظهار دينك ولا المجاهدة بالدين، وبين إقامة تجاهد هؤلاء بالحجة والبيان. هذا باب وهذا باب، هذا باب وهذا وهذا باب وهذا باب. النبي صلى الله عليه وسلم أتى المدينة وفيها يهود بأصناف متنوعين ومع ذلك أقام النبي المدينة وفيها يهود وجاهدهم حتى أجلاهم الله عز وجل به وصارت عاصمة الإسلام. المسلمون أتوا مصر وكان فيها ماذا؟ أتوا أفريقية، أتوا بلاد السند والهند، اقتحموا هذه البلدان وكانت بلدان كفر وشرك، فنشروا التوحيد، أليس كذلك؟ يبقى إذن النهي عن الإقامة بين ظهراني المشركين على وجه محرم، على وجه لا تستظهر دينك، على وجه لا يكون عندك علم تدفع به الشبهات ولا دين تدفع به الشهوات، على وجه قد تشارك هؤلاء في ما هم عليه مشاركة قد تقتضي إخراجك من ملة الإسلام أو تقتضي وقوعك في المحرمات، فلا يجوز لك أن تبقى بين ظهرانيهم حينئذ وأنت قادر على الهجرة. إن الذين توفوا الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أما من كان عنده إظهار لدينه، براءة مما عليه أهل الشرك، وكان عنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، وكان قام بالمجاهدة في ذلك، فهو خير المجاهدين في سبيل الله. وهل كان الأنبياء إلى هذا؟ وهل الصحابة والتابعون جابوا الأرض إلا من أجل هذا؟ فلا تأتي أنت على معنى قاصر وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقامة بين ظهراني هؤلاء. نعم نعم. البخاري نعم. باب الفرار من الفتن، من الدين فرار من الفتن، ده كتاب الإيمان، كتاب الإمام، باب من الدين فرار من الفتن. نعم نعم أيوة.
قال سيد قطب في كتابه الظلال في تفسير سورة يونس: وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة، وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله لها، اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور.
هذا في مجتمع المسلمين اللي بيعتبر سيد خد مجتمع جاهلي، وليس المجتمع الذي يساوي ويطابق مجتمع فرعون مع موسى، حتى قال الله تبارك وتعالى موسى ماذا قال في سورة يونس؟ نتخذ في موسى وأوحينا موسى وأخيه هارون أن إيه؟ وأوحينا لموسى أن تبوأ لقومكم مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، لأن ما في قبلة أخرى، ما في قبلة أخرى.
هو تفسير هذه الآية، كلام تفسير هذه الآية.
نعم، ما في قبلة أخرى، هذه هي القبلة الموجودة، هذه القبلة الموجودة، مثل قبلة دار الأرقم ابن أبي اجتماع المسلمين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وتعليم النبي في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. فحينما لا يكون هناك قبلة ولا يكون هناك مكان ولا يكون هناك محل أن تقيم فيه دين الله إلا أن تتخذ هذا، إذن هذا يخضع للقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما مع مساجد المسلمين، أما مع أسواق المسلمين، أما مع محاريب المسلمين، أما إلى آخره، وأنت تدعو الله عز وجل، فليس هذا زمن هذه الآية، فلا بد أن يكون هناك مطابقة. كان سيد قطب كان يغلو في نظرات المجتمع، حتى إن سيد قطب أصلا كان يعتزل صلاة الجمعة بزعمه أن ما في الإمام الذي نصلي وراءه. فقد جاء عنه أنه كان يترك صلاة الجمعة، اعتزل الناس ولم يكن يصلي الجمعة لمثل هذه الأغراض. نعم، حيث موضع صلاة الجمعة عنده في تركه لصلاة الجمعة. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والخبر دال على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه، وقد اختلف السلف في أصل العزلة، فقال الجمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. وقال قوم: العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. وقد مضى طرف من ذلك في باب العزلة من كتاب الرقاق. وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. وقال غيرهم: يختلف باختلاف الأشخاص، فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين، ومنهم من يترجح ليس الكلام فيه بل إذا تساوي فيختلف باختلاف الأحوال، فإن تعارض اختلف باختلاف الأوقات. فمن يتحتم عليه المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر، فيجب عليه إما عينا وإما كفاية بحسب الحال والإمكان. وممن يترجح من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع، وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في المحظور.
هذه الفتنة العامة. أما إذا لم يكن فتنة عامة فيقول باختلاف أحوال وكذا. هذا نقول فيما يتعلق بالأمر خاصة، فمثلا فلان هذا ستتأثر بفتنة إذا خالط في هذا المكان، إذا أتى هذا المكان، إذا يبقى هذه أمر خاص من المنكر. إذا عجز الإنسان عن إزالة هذا المنكر أو الإنكار على الناس فيه فلا يخالطهم وإنما يعتزلهم إذا خشى على نفسه. أما أن يعتزل الناس ويصلي في بيته أو أنه يأتي قمم الجبال فكما قلنا هذا لا يكون في المجتمعات المسلمة، وإنما هذا يكون عند الفتنة العامة. نعم.
وقال العوفي علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والحافظون لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصري وعنه رواية: والحافظون لحدود الله قال: لفرائض الله. وفي رواية: القائمون على أمر الله.
نعم، كما قالت سبحانه وتعالى: تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالله عز وجل حد حدودا فينبغي على الإنسان أن يلتزمها بفعل الأوامر. نعم، واجتناب النواهي.
قال الله تعالى: ما كان
طيب نكتفي بهذا القدر.